وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في جواب صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة. محصل ما أفاده صاحب الكفاية هو أصل الإشكال ماذا كان؟ حتى بعدين نشوف جواب صاحب الكفاية. أصل الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصار رضوان الله عليه هو أنه بعد إجراء استصحاب عدم الإتيان بالرابعة هل الركعة المأتي بها ركعة متصلة أو منفصلة؟ إذا متصلة هذا مخالف للمذهب الجعفري، إذا منفصلة هذا لا يقتضيه الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي الركعة المتصلة. الجواب الأول للشيخ العراقي ماذا؟ الجواب الثاني ماذا للشيخ الآخر ماذا كان مضمونه؟ كان هكذا يقول بأن الاستصحاب له أثران، حينما أستصحب عدم الإتيان بالرابعة الأثر الأول هو أثر وجود الإتيان بالركعة المشكوكة، والأثر الثاني هو لزوم ماذا؟ الوصل بين الركعة المشكوكة وبين الركعة السابقة، يعني ما نعية التسليم والتشهد. حينئذ نقول ضرورة المذهب الجعفري صحيح قامت، لكن على من قامت؟ على الرد وبطلان الأثر الأول والأثر الثاني لو كليهما. على من قامت؟ على رد الأثر الثاني، يعني على رد الواصل، لم تقبل بالواصل. إذا هكذا فهذا لا يلزم منه أصل الاستصحاب لا يجري، فلا بأس نقول للشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب ويطبق الأثر الأول عليه وهو أصل الإتيان بالركعة غاية الأمر، الأثر الثاني وهو الوصل من طبقه لأجل المذهب الجعفري. هذا ليس معنى أن الاستصحاب أصلا لم يجري، يجري لكن يلزم تخصيصه من حيث الأثر. هذا كان جواب من؟ جواب الشيخ الآخر. والرد الذي ذكرناه بالأمس عليه أظهرته في هذا اليوم حتى نطبق العبارة. الرد ماذا كان؟ هكذا كان أنه نقول لصاحب الكفاية الوصل بينه الركعة الرابعة والثالثة هل هو شرط ثابت في الواقعي؟ وإن لم يعلم ماذا المكلف بأن هذه رابعة بأن هذه ثالثة أو احتمال الثاني هذا أن الوصل شرط متى؟ إذا علم المكلف أن الركعة التي بيده علم بهذا القيد، علم بأنها ماذا؟ هي الثالثة. أما على الاحتمال الأول يعني إذا فرضنا بأن الوصل شرط ماذا؟ واقعي، فما معنى لقولك يا صاحب الكفاية الاستصحاب يجري ولكن نضعف في الأثر؟ الأثر الأول يثبت، الأثر الأول شنو هو؟ يعني أصل الإسلام بالركعة يثبت، الأثر الثاني لا يثبت لأجل المذهب الجعفري وهو الواصل. هذا لا معنى له، لا يمكن أن يقال. لماذا لا يمكن أن يقال؟ لأجل أنه يمكننا أن نشير إلى هذه الركعة التي نأتي بها منفصلة بعد إجراء الاستصحاب، ونأتي بها منفصلة يمكن أن نشير لها ونقول هي والله غير مطلوبة. ليش والله غير مطلوبة؟ لأنه انترض أن ما أتيت به كان 4 ركعات، فهذه جائزة غير مطلوبة. إن كان 3 ركعات فهذه أفرض 4، ولكنها منفصلة. والواصل قلنا شرط ماذا؟ واقعي. فإذن هذا الشق الأول ماذا بعض؟ نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن نقول بأنه الواصل شرط ماذا؟ أي يعني من علم أن ما بيده هي 4/3 هذا هو الذي يجب عليه الوصل. وأما من لم يعلم بذلك فلا يجب واقعا، في عالم الواقع لا يجب عليه الوصل بل يجب عليه الفصل. يعني في عالم الواقع كم حكم واقعي راح يصير؟ في عالم الواقع كم حكم واقعي راح يصير؟ 2. الواصل حكم واقعي في حقبة العالم بأن ما بيده 4/3. الفاصل حكم واقعي في حق من؟ في حق غير العالم الشاهد. وبناء على هذا، هذا لا باس به، امر معقول لطيف جميل لا باس به، لكن بناء على هذا لا يكون للاستصحاب اثران، بل اثر واحد راح يصير لا اثر، وهو أصل الإتيان بالركعة. أما الوصل لا يكون أثر للإستصحاب. لماذا؟ لأن الإستصحاب من يجريه؟ غير العالم. وغير العالم حكم ماذا؟ الفاصل دون الوصل. الوصل حكم العلم لمن علم أن ما بيده 3، هذا اللي هي رسالة ما يعلم. فالاستصحاب التصوير أثر الأول. فإذا أردنا أن نجري الاستصحاب ونطبق الأثر الأول فقط لا يلزم تخصيص كما قلت صاحب الكفاية في ذا الاستصحاب. تخصيص ما راح يصير، تخصيص أن ما يصير شوكي. إذا فرض أن الاستصحاب كان له مجموعة أثر، الآن على الشق الثاني تبعه للأثر الأول فقط، من الأول إلى الأثر الأول، فكيف حين عدن يقول يلزم تخصيص ذوي الاستصحاب؟ نعم مناسب لكل شيء تقول، مناسب لكل شيء تقول، يلزم تخصيص دليل من شرطية الواصل، يعني ذلك الدليل الذي قال يلزم الوصل بين 4 وبين 3 لا تكون مخصصا، مخصصا نقول يجب الوصل بين 3 فيما اذا كان الانسان عالما. فالتخصيص عليه من راح يطلع في الحقيقة على دليل اشتراط الوصل، ولا يلزم طرو تخصيص علامة على دليل الاستصحاب. اطبق العبارة ونلاحظ على ذلك ان مانعية التشهد والتسليم اذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الاتيان بالرابعة، يعني على تقدير عدم الاتيان بالرابعة ثابتة في الواقع، ثابتة في الواقع عن شنو؟ يعني واقعا وحكمة ماذا؟ اذا لم تاتي بضرب واقع لها بضرب، هل انت او لم تاتي في الواقع الثاني.
انا ايش عبرت ابدال مانعيه التشهد والتسليم؟ ايش كنت اعبر؟ نزول الواصل. هذا التعبير شيئا ماذا اوضح بحسب الذات، ولنلاحظ على ذلك ان نزول الواصل ايش العبد الثاني؟ إذا كان ثابت في الواقع على تقدير عبد الثاني بالرابعة نشاط واقعي، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤدى. نضعف في مقام التعبد، بل في مقام التعبد بآثار مؤدى، هذه آثار مؤدى متعلق بالتعبد. في مقام التعبد بآثار مؤدى نضعف، هذا لا يمكن. مضاعف يعني شنو؟ يعني مطبق الاثر الاول، واما الاثر الثاني لو طبقه لاجل المذهب الجعفري مثلا، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لان اذا هجت يتضعف تاتي بالركعه المشكوكه هذا الاثر الاول، لكن لا تاتي بها موصوله، تاتي بها ماذا؟ مفصوله مستقله. يمكن الاشاره الى هذا الركعة المفصولة، نقول والله اعلم بانها ليست مطلوبه مني، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا، يعني حين التبعير الذي حين التبعير شلون يصير؟ بالإتيان بالركعة لكن غير موصولة، يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقع. ليش؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، لأن هي زائدة الصف، وإلا إذا أتى بثلاث فحكم ماذا؟ هاي المشكوكة باطلة. ليش؟ لأنها ليست موصولة، وإحنا قلنا الوصل شرط واقعي، وهي ليست موصولة، وإلا فقد بطلت بما بسبب ما أتى به من المانع، المانع الذي وهو الفصل، أتى بالمانع وهو الفصل، فصديما بالتشهد والتسليم، والتشهد والتسليم وسلم وسلم، وأتى بالآية الركعة المشكوكة الفاضلة. فإذا هو أتى ماذا بالمانع؟ فتبطل صلاة حينئذ، وإلا فقد بطلت بما أتى، يعني بسبب ما أتى به من المانع. شنو المانع؟ بتشهده وتسليمه، يعني بسبب التشهد وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان موجودة المانعية، مانع التشهد والتسليم، بطلية التشهد والتسليم، يعني اللي يقول لزوم الواصل. خير، وإذا افترضنا هذا الشق الثاني أن مانعية التشهد والتسليم يعني لزوم الفصل لزوم الواصل ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، لا في حالة الشك إذا إنسان شاك وغير عالم، هذا لزوم الواصل ليس من آثار عدم الإتيان، لا لا لا، عدم الإتيان من آثار الواصل، ويستتبع الواصل ويلزم الواصل إذا لم يعد الرابعة متى؟ وفي حالة الشك، حالة العلم بأن ما بيده ثالثة، يعني راح يصير لزوم الوصل شرط علم. فإذا على هذا الأساس حينئذ ما يلزم تخصيص دليل الاستصحاب، فهذا يعني أن الشك في الرابعة لما أنا أشك أنه يزول عني العلم، إيش راح يصير؟ حكم الواقع إيش راح يصير؟ إذا ما كان شك كان علم، حكم الواقع إيش كان؟ لزوم الواصل. لما اشك حكم الواقع ايش راح يصير؟ لزوم الفاصل. اذا هذا معناه يعني ماذا؟ واقعا الحكم مختلف، يعني هذا معناه تخصيص في من راح يصير؟ في دليل لزوم الواصل، يعني دليل الواصل ايش بعد راح يصير؟ واقعا يثبت الوصل متى؟ حين العلم. يثبت الفصل حين عدم العلم، صار تخصيص دليل واصل نزوم الواصل. فهذا يعني ان الشك الرابع اوجب تغيير الحكم الواقعي وتبدلا لمانعيه التشهد والتسليم الى نقيضها، نقيض المانع يعني عدم المانعيه، يعني قبل الشك لولا الشك المانعيه كانت موجوده، بالشك المانعيه ماذا يعني نزوم الواصل راح يرتفع.
على حرب العلم
يعني نزوم الواصل مقيد بالعلم، فعند ارتفاع العلم نزوم الوصل ماذا راح يرتفع؟ يعني ايش راح يصير في حقه؟ نزوم الفاصل واقعا. بس الشيء شوفوا بعدين العباره اللي انطبق عليها هذه ولا
وذلك تخصيصا في دليل المانعية الواقعية.
ذاك دليل المانعية الذي يقول دليل المانعية الذي عن المانعية اشتبت عليها دليل لزوم الواسط.
دليل لزوم الواسط راح يفهم هذا التبعير فيه واقعة. يعني وكي راح يصير يلزم الواسط واقعا متى
عند العلم،
ولا يلزم الواسط واقعا متى
عند عدم العلم. تحيز التخصيص في دليل ما نعيده تصل الأثر أصحاب على بعض هذا الأثر واحد تخصيص ما رأس به، وذلك تخصيص في دليل ما نعيده واقعي ولا يعني تخصيصا في دليل استصحاب مدعية في الكفاية، لأن الاستصحاب رح يصير إلى كم أثر؟ أثر واحد بناء على هذا الشق الثاني، وهو خصوص أصل الاتيان برك على المشكوكة. أما لزوم الواصل هذا الأثر ما دارد الاستصحاب،
لأن الذي يجرى الاستصحاب هو الشرط وهذا ليس بشرط.
العبد الذي يجرى الاستصحاب ماذا؟ هو غير العالم، وغير العالم قلنا لا يجوز في حق ماذا؟ الوصل. فالأثر الثاني أصلا ليس بثابت لمن يريد أن يجرى الاستصحاب حتى يقول يلزم تخصيص الاستصحاب مثلا. ومنها ما ذكره المحقق النائيني، هذا الجواب ماذا؟ الثالث، وهو الجواب الأخير. جواب ثالث عن من؟ عن الإشكال الثاني. الشيخ النائين إيش قال في هاي الحكاية حكاها؟ قال فلنقل بأن عدم الإتيان بالرابعة العفو أكرر بأن هكذا نقول الركعة الموصولة الركعة المتصلة ثابتة واقعا في حق ذلك الشخص الذي لم يأتي بالرابعة ويعلم أنه لم يأتي بالرابعة، في حق من لم يأتي بالرابعة ويعلم لم يأتي بالرابعة، يعني بتعبير آخر يقول وجوب الركعة المتصلة هذا الوجوب موضوعه واقعا سوف يصير مركب النية من جزئين، أحدهما ماذا؟ هذا من إتيان بالرابعة وبعد والعلم عدم الإتيان، يعني العلم أن ما بيده الثالث. يعني أنا لما بعد أصلي أقول الله أكبر، رحت للركوع الركعة الأولية خلصت، للثانية خلصت، للثالثة وصلت، أدري هاي بيدي ثالثة ذهني يمي، كل ركعة ماذا أخلي المحبس ماذا في أصبعي، أدري هاي ثالثة. فهنا لم أأتي بالثالثة وأعلم لم أأتي، هذا يصير سبب واقعا وموضوع واقعا علما لوجوب الإتيان بالركعة المتصلة. وأما وجوب الركعة المنفصلة فهو ثابت واقعا لمن؟ لمن لم يأتي بالركعة الرابعة مع إضافة قيد، وهو ماذا؟ الشك وعدم العلم. يعني إذا أنا لم أأتي بالرابعة واقعا ولكن ليس لي علم بأني لم أأتي، وإلا إذا كان عندي علم هل كنا موضوع علم يصير لوجود إتيان بالركعة المتصلة؟ لا، نفترض ما عندي علم، شك عندي في أني أتيت بالركعة الرابعة في مثل هذه الحالة، هذا يصير سبب واقع الموضوع واقع لوجود الركعة المنفصلة. فإذا تم هالكلام انت شوف ايش راح يرتب لي، إذا تم هذا الكلام، يا لام هذا الكلام الأخير أريده،
أن الركعة المنفصلة واجبة في حقنا في حق ذلك الإنسان ماذا؟ الشاك والذي لم يعتبر ركعة المنفصلة، لم يعتبر ركعة الرابعة. في مثل هذه الحالة نأتي ونقول هذا الشخص الذي لم يدري أنه أتى بثلاث أم أتى بأربع، الذي فرض الإمام، الشك محقق لديه ولا الشك الذي هو ماذا؟ الجزء الأول من موضوع الركعة المنفصلة، الجزء الأول موجود ولا شك موجود قبل الإجداء. يبقى الجزء الثاني وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا. هنا الإمام أجرى الاستصحاب المن لإحراز الجزء الثاني وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. انتهت كلام الشيخ النائم. إذن الإمام أجرى الاستصحاب لأجل أي غرض؟ لا لأجل وجوب الركعة متصلة حتى تقول هذا مخالف للمذهب الجعفري، ولا لإثبات وجوب الركعة المنفصلة حتى شدقوا وجوب الركعة المنفصلة لا يقتضيه الاستصحاب، بل الإمام أجرى الاستصحاب لإحراز الجزء الثاني، لأن وجوب الركعة المنفصلة كان مركب النية من جزئين على هذا البيان الذي ذكرنا، من الشك ومن عدم الإتيان واقعا بالركعة الرابعة. الجزء الأول محرف بالوجدان، الجزء الثاني الذي حرف الإمام بيضا بالاستصحاب. فالإمام سلام الله عليه حينما قال من شك بين الثلاث والأربع قام فأضاف الرابعة، يعني مقصود الإمام قام فأضاف الرابعة منفصل. فالإمام استدل بما قال، قال ولا ينقض، يعني استدل بالاستصحاب، ولا ينقض اليقين بالشك. إمام راد يستدل بهذا ليش؟ علم راد يستدل على إثبات الجزء الثاني، يعني كأنما يريد يقول للمكلف الزرار، يريد يقول أنت وجوب الركعة المنفصلة مركب موضوع من جزئين، شك هذا محرف عدة الوجدان، أنت شاك مجد رأسانت إعرافة، يبقى عدم الإتيان هذا ثبت الكتاب، عدم الإتيان بالرابعة هذا ثبت الكتاب الاستصحاب. فالاستصحاب الإمام أجرى لهذا الغرض بعد إشكال الشيخ الأنصاري. ما يجي إشكال الشيخ الأنصاري شنو؟ إشكال الشيخ الأنصاري أن الإمام حينما أجرى الاستصحاب أراد أن يثبت الركعة المتصلة، هذا مخالف للمذهب الجعفري. نقول له لا مو هذا، أراد أن يثبت الإمام للركعة المتصلة. طب الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول إذا الركعة المتصلة يعني منفصل أراد أن يثبت الإمام. نقول له ولا هذا، يعني دارين نقول له هذا شو يقول لنا الشيخ الأنصاري؟ يقول وجوب الركعة المنفصلة لا يقتضيها الاستصحاب. يقول شنو بعد إذا لا هذا لا هذا شنو؟ نقول له لإحراز الجزء الثاني، فإن موضوع وجوب الركعة المنفصلة مركب من جزئين، من شك ومن ماذا؟ ومن عدم الإتيان بالرابعة. الشك محرز بالوجدان،
الإمام يريد يجري الاستصحاب لإحراز ماذا؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة، حتى يترتب بعد ذلك ماذا؟ وجوب الركعة المنفصلة، لزوم الركعة المنفصلة. إذا هكذا بدنا نقول بيان لطيف. هسه ما عندنا شغل هذا بإشكال مثلا كذا مخالف لدار كذا، لكن هواية ماذا بيان لطيف؟ إذا هكذا افترضنا، إذا أردنا نفترض هكذا، إذا على هذا الأساس إشكال الشيخ الأنصاري حينئذ لا يريد تطبق العبارة. ومنها ما ذكره المحقق النائيمي قد تسلى روحه من افتراض عنه عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، يعني عدم الإتيان بالرابعة هذا الجزء الأول، مع العلم بعدم الإتيان هذا الجزء الثاني، لأن الجزئين يصير الموضوع إلا للركعة المتصلة، موضوع واقعا لوجود الركعة الموصولة. الآن نجي للثاني، وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك، يعني مع الشك أنا أتيت بالرابعة أم لم أتي، موضوع واقعا لوجود الركعة المفصولة، فيصير وجود الركعة المفصولة المنفصلة موضوع الواقع ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة والشك. وعلى أساس هذا الافتراض، إذا تم هذا الافتراض أن الركعة المنفصلة موضوع مركب من شك ومن عدم الإتيان بالرابعة، إذا شك المكلف في الرابعة، فارضيهم شاك هذا الرجال غرارة بين الثالثة وبين الرابعة، فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجود الركعة المفصولة وجدانا، تحقق ماذا بالوجدان هذا الموضوع، هذا موضوع أحد الجزئين وهو الشك، أحد الجزئين تحقق بالوجدان وهو الشك. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان فيريد الإمام يجد الاستصحاب لإحرازه فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجود الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المرفوع، كونه الهاء من يرتجع كونه الوجود، بعد إثبات كونه بعد افتراض كون الوجود ثابت على النحو، الوجود ثابت على النحو ووجود الركعة المنفصلة ثابت على النحو المفصول، النحو المفصول يعني شنو؟ يعني لمن شك مع افتراض عدم الإتيان، لمن شك مع عدم الإتيان فالاستصحاب يجري، الشك بالوجدة يجري لإحراز الجزء الثاني حينئذ، فيثبت بذلك ماذا؟ الوجود. وهذا التصحيح من استصحاب في المورد إلى آخره. السيد الشريف رضوان الله عليه يقول هذا بيان لطيف معقول لا بأس به وجيه، لكن مخالف للظاهر، لظاهر الرواية. كيف؟ لأنه لو كان هو مقصود الإمام لكان من المناسب للإمام سلام الله عليه أن يبين هذا الشيء، لا شيء يبينه، يقول ائتي بالركعة قام فأضاف إليها أخرى، يعني منفصل المقصود. لماذا؟ لأن موضوع وجود الركعة المنفصلة هو الشك مع عدم الإتيان بالرابعة واقعا. أكرر، لو كان مقصود الإمام هذا المطلب الذي بينت أيها المرضى لكان من المناسب في مقام التعليل، والإمام راجع يعلل ليش كان فأضاف إليها أخرى، في مقام التعليل مناسب أن يبين هذا المطلب الذي أنت بينت أيها المرضى يا مطلب، يعني هكذا الإمام يقول قام فأضاف إليها أخرى لأن الموضوع ما هو؟ هو الشرك، لأن الموضوع هو الشرك، هكذا كان مناسب الإمام ماذا يبين. بعد ما تداعي إلا أن يتمسك بالاستصحاب، ذاك مو مهم ولا ينقذ اليقين بالشك.
عجيب. ما فيك تبي المهم بعد؟ بلي فيك تبي المهم. لماذا؟
لأن إذا كان الموضوع هو الشك فهذا الشخص بما أنه يشك بالوجدان يشك لأنه أتى بالرابعة أم لا، فنفس شك يكفيه حينئذ يحكم عليه بوجود الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة. ليش العقل يقول من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟
بعد استصحاب ما له داعي، نفس قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تكفينا بعد. ليش الإمام يجي علم بالاستصحاب؟ من قبيل أنا افترض أذن المؤذن وأشوف هل صليت الظهر أم لم أصلي ماذا الظهر؟ إذا واحد قل لي شيخنا يجب علية ماذا؟ أنا أصلي الظهر، لما أسأل يقولوا لي يجب عليك أن أصلي الظهر. ليش يجب علي أن أصليها قبل ما أصلي لما أشوفك؟ إذا واحد هذا يعلم منافق شلون يعلم؟ يقول لأجل على أنه استصحاب، يقول لك لم تأتي هكذا المناسب واحد يعلم؟ لا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك، شريط استصحاب يدري يثبت لي أني لم أأتي، لكن ما دمت أنا شاك في أني صليت أم لا نفس الشك هو يكفي لحكم العقل بينا
بلزوم تفريغ الذمة، فإن العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
استصحاب جرى أو لم يجري لا بأس، احنا ما نريد نقول ما يجري أو ما يثبت وجوب الاتيان، لا لا بس قصدنا يعني ليس الاستصحاب ماذا مهم جريانه وعدم جريانه، حتى اذا ما جرى بمجرد ان اشك انا قاعدة الاشتغال يقين يسعق اليقين. شو تقول لي؟ قولي شيخ انا اصلي. فهنا كذلك لو فرض انه الموضوع لوجود الركعة المنفصلة كان هو الشك، كان المناسب الإمام يقول شيء يقول له الزرارة ايش مناسب يقول له؟ يقول له قام فأضاف إليها أخرى. ليش يعني لا يكون هيك الإمام؟ لا يقول له لأجل الاستصحاب، لما الاستصحاب بعد مو مهم جرى أو ما جرى، يقول شيء يقول له لأنك تشك في الإتيان وعدم الإتيان بالرابعة، بينما الإمام ما بين هذا المطلب، أدنى الموضوع هو بهذا الشكل مركب من شك وعدم الإتيان، عدل رأسا إلى الاستصحاب، فيتبين على أن الموضوع ليس هو هذا. إذ لو كان هذا هو الموضوع قاعد أكرر لكان من المناسب أن الإمام يقول قام فأضاف إليها أخرى لأنك تشوف، خلص هذا كافي معه، المقدار كافي، تشوف الإتيان وعدم الإتيان. ليش هذا كافي؟ يعني لا شك الشك في الإتيان وعدم الإتيان، تجي قاعدة الاشتغال اليقيني أظن استصحاب أن يجري هما، لكن قصدنا استصحاب ملازم مو مهم ما إلى أهمية كبيرة. إذا كان الموضوع هو الشك، وإذا شك أنه موجود إذا فيكون على الإمام بالشك، وإذا الشك كان موجود حينئذ هو هذا يكفي لوجوب الإتيان بالرابعة، لأنه مع فرض الشك تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فخلاصة ردنا على المرجع هذا صار
انه لو كانت النقطة كما ذكرت لكان المناسب الامام يقول قام فاضاف الي اخرى لعل البيضة يكون مناسب. يقول لانه شاك يقول يعلم بهذا اللي ذكرته من باب ان موضوع وجود الركعة المنفصلة والشيخ ما عمل الاسيان يعلم كما هذا التعليم. بعد من علم الاستصحاب؟ الاستصحاب مو مهم جرى او ما جرى مو مهم حتى اذا ما جرى ما دام الموضوع الاستصحاب الشيخ وانا عندي شيء تجري قاعدة الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني تقول لي على انه يلزم الاسيان بالركعة المشكوكة تطبق. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وان كان معقولا غير ان حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. ليش؟ لانه يستبطل هذا التصحيح افتراض حكم واقعي بوجود الركعة المفصولة علينها حكم الواقع المتركب على الموضوع المركب. من مركب؟ من عدم الاتيان والشك. نحن افترضت ان الحكم الواقعي مرتب بوجود الركعة المفصولة مرتب على هذا الشك من عدم الاتيان. واذا كان هيك شيء هذا بحاجة الى البيان. يعني لو كان هذا هو الصحيح كان المناسب يكون الامام يبين هذا المطلب يكون يبين شو يقول للزرارة يقول لي يقول تجيب الاخرى الركعة المشكوكة. ليش؟ لانه ماذا انت تشوف لان الموضوع مركب من شك وعدم اتيان بينما الامام ما بين هذا المطلب عدم بيانه يدل على انه مو مقصود هذا وهذا بحاجة الى البيان مع ان الامام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من ان ذلك يعني في التفصيل للاستصحاب مو مهم مهم يكون تبين الموضوع هذا شك ما عدم الاتيان هذا المهم. انت تروح تبين لي شيء اخر وهو الاستصحاب يجب هذا مو مهم. ليه؟ لان قلنا حتى هذا الاستصحاب نازل يقع على اشتغال يقين الفراغ اليقيني موجوده على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم. ذلك الحكم الواقعي المستبطن شنو؟ يعني ان الموضوع مركب من جزئين شك وعدم الاتيان لا تكون تبين لي هذا هو المهم. ليش؟ اذ مع ثبوته لا بد لان مع ثبوت ذلك الموضوع الواقعي ذات الموضوع الواقعي والشك مع عدم الاتيان اذا ذات ثابت بعد استصحاب جرى او ما جرى مو مهم. اذ مع ثبوته لا بد من الاتيان مع ثبوت ذلك الموضوع في الواقع يعني واقع الحكم الواقعي كان مرتب على ذلك الموضوع يجب ان تدرك على المفصول حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان ام لا. ليش؟ اذ تكفي نفس اصالة الاشتغال افرض الاستصحاب ما جرى ما دام عندي شك والموضوع هو الشك هو الشك يدل على انه لازم الاتيان بالركعة. ليش؟ من باب اشتغال يقيني وسعر فراغ اليقيني من لزوم احرازها يعني من لزوم احراز الرابعة. قلت هذا نظيمة نظير الانسان دخل عليه الزوال ويشك في انه قد اتى بالصلاة ام لم يأتي اذا اريد ان دل على انه يلزم الاتيان مناسب دينا من علمنا ولا بالاستصحاب نقول لانه شك واذا شك اكو يكفي هذا سواء جرى الاستصحاب او ما جرى الاستصحاب لان الشك حتى اذا ما جرى الاستصحاب ما دام عندك شك قاعد الاشتغال يقلل الفراغ اليقيني تحكم عليك لزوم الاتيان. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف نقطة الموقف شنو هي؟ الى ما يستغنى عنه ليس عرفية نقطة الموقف شنو هي؟ وهي ان الموضوع مركب من جزئين واقعا من الشك وعدم الاتيان عدل على هذه النقطة اللي ابرزها المرزا الى ما يستغنى عنه عدل الامام عن هذه النقطة الى امر اخر مو مهم بيانه وهو الاستصحاب ليس عرفية انسان يكون المهم يبينه مو يجي الى الامر غير المهم. فلو كان مقصوده وذلك الامر المهم كان مناسب يبين ذاك المهم ومن هنا يمكن ان يكون اذا اتضح اشكال الشيخ الانصاري رددناه ذكرنا له كم رد بعد هذا مطلب غير مهم بسيط هذا كم رد ذكرنا له ثلاث ردود والردود الثلاثة اتضحت ماذا باطلة وصحيحة كلها باطلة. اذا شو مسوي الاشكال الشيخ الانصاري يقول تبين ان هذا اشكال ليس بقابل للرد شعبها ليس بقابل للرد
إذا ليس بقابل للرد. إذا من هنا يتضح أنه من اللازم أن نحمل هذه الرواية علينا لا على الاستصحاب، لأن لو ردنا نحمل على الاستصحاب يجي إشكال الشيخ الأنصاري، يجي الإشكال الثاني الذي ما يمكن رده، فيكون نحمل الرواية علينا على قاعدة اليقين. قاعدة اليقين اللي قاعدة اشتغال يقيني يستدعي الفراغي، قاعدة اليقين نسميه خاف إنسان يقع في الاشتباه، على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني، يعني اللي استرناه وين هذا يحمل؟ في الاشكال الاول، يعني في الاشكال الاول كان الاشكال الاول اذا تراجعوه تستذكروه ايش كان الاشكال الاول؟ هنا يمكن مراد الامام من هذا الرواية قاعدة ان الاشتغال يقيني وسوف الفراغ اليقيني، يعني يريد يقول له يكون تأتي برفعة منفصلة حتى تحصل اليقين بفراغ الذمة. شلون ليش يحصل بذلك فراغ ذمة؟ قلت لانه ان كنت مصلي انت اربع فهي تكون زايدة لان اتيت بها بعض التشهد والتسليم، ان كنت تصلي هنا هاي تتصرف ذيك والتشهد والتسليم لا يضر وجوده. فالامام يريد يبين له ماذا؟ قاعدة انه ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي، يعني مستغيل شنو؟ واحنا فيما سبق ايش قلنا؟ ايش قلنا في رد ذلك؟ يعني في رد ان المراد من الرواية قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ايش ردنا؟ قلنا هذا مخالف للظاهر. فذا تذكرون هكي قلنا، لان قلنا الامام بعد يفترض في الرواية وجود يقين بالفعل وشك بالفعل، وعن هذا ما يجوز نقض بذلك، وهذا قلنا انما يتمويل في الاستصحاب ولا يتمويل في قاعدة اشتغال يقين يسافر. ليه؟ لان في تلك القاعدة المفروض ماذا؟ ماذا يريد يقول الامام؟ حصل اليقين، ابني على اليقين، حصل يعني اليقين ما موجود، انت يكون شرطه تسرع ماذا؟ تذهب وراءه لتحصيله. بما سبقت لنا قشنا احنا، لكن الان نقول صحيح تلك المناقشة، بس مع ذلك لابد وان نحمل الرواية يعني ابن نحملها على هي هاي القاعدة ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني، لان حمل على الاستصحاب يجي من الاشكال الشغل الانصاري الذي قلنا لا يمكن ماذا الدفع تنصري كن نحملها على ذاك، واذا حملناها على ذاك يعني على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تكرار الجمل يا جمل لا يخلط احدهما بالاخر بل ولا يدخل الشك في اليقين وبعد ما ادري شنو يتوجه هذا التكرار حينئذ يتوجه التكرار ولا فيما سبق ايش قلنا؟ قلنا نعم يتوجه ماذا؟ التكرار. ليش يتوجه التكرار؟ فكانما الامام يريد يقول له انت بركعه منفصله حتى تحصل بفراغ الذمه اليقين بفراغ الذمه. قل لماذا لم يقل هذا بالصراحة؟ قلنا لأجل التقية. فأخذ الإمام يلمح له ويقول لا يدخل أحده في الآخر يعني منفصل، لكن بالصراحة ما يقدر يقول منفصل. فالخلاصة انتهينا بعد، فالخلاصة هكذا اتضح أنه إذا واحد سألنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه هذه الرواية هم قبل دلالة على الاستصحاب ام لا، هاي الرواية قبل دلالة على الاستصحاب ولا شن جاوبه؟ نقول في السيد الشهيد رضوان الله عليه هو وغير جماعة شي يقولون، نقول على انه كلا. لماذا؟ لأجل لو اردنا ان نحملها على الاستصحاب يلزم الاشكال الذي ذكر الشيخ الأنصاري الذي ما يمكن دفعه، سنضطر ان نحمل من اول هالرواية نخالف ظهور، ولو احنا نعترف نخالف للظهور نحمل علينا على قاعدة ماذا؟ اشتغال يقين وفراغ اليقين، يعني الامام يريد يدل على انه سأتي برابعة منفصلة
حتى بالركعه المشكوكه منفصله حتى تتيقن بفراغ ذمتك حتى يحصل لك اليقين بفراغ الذمه. لكن لم يصرح له ائتلاء منفصل لانه مخالف للتقيه فاخذ يلمح له ويقول له لا تخلط احدهما بالاخر الى غير ذلك. لذا يقول ومن هنا يمكن ان يكون هذا الاعتراض الثاني اشكال الشيخ الانصاري يعني الثاني الذي ذكره قرينه على حمل الروايه على ما ذكر في الاعتراض الاول. ما ذكر في الاعتراض الاول شنو هو؟ انه لعل المراد من الرواه قاعده الاشتغال اليقيني وسبع الفراغ اليقيني مو شكل الاشكال الاولي ولا؟ نحن على ذيك القاعده. وان كان الظاهر وان كان خلاف الظاهر في نفسه وان كان حملها على قاعده اشتغال يقيني خلاف الظاهر لكن شو تسوي بعد؟ لانه يجي الاشكال الثاني. وبالحمل على ذلك يعني اذا حملناها على قاعده على اشتغال يقيني وسبع الفراغ اليقيني يمكن ان نفسر الجمل المتكرره لا يخلط احدهما بالاخر وغير ذلك، يمكن ان نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وعن شنو النهي عن من؟ عن ادخال احدهما بالاخر، الامام نهى عن خلط احدهما خلط الشك واليقين وغير ذلك، هالتكرار هذا ليش؟ يمكن ان نفسره، شلون نفسره؟ بان متعلق بنفسر. نفسر النهي بان المقصود ان ننبه على الفاصل لكن لم ياتي بالعباره الصريحه. أترى بذلك التنبيهات لأجل التقية بنحو يناسب التقية بل بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التنبيه إعلاما على لزوم على لزوم متعلق بالتنبيه التنبيه على لزوم الفصل بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة على الركعات متيقنة. هذا المقدار كافي شوية فرصم دقيقة نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار. من الموضوعات والعناوين التي يبحثها الأخلاقيون عنوان الصمت من صفات المؤمن او من الصفات الحسنة الراجحة للمؤمن الصمت. اولا لا بد وان نعرف معنى الصمت. الصمت معناه عدم التكلم بما لا يعني وعدم التكلم بفضول الكلام. إذن يتضح الصمت ليس مطلق عدم الكلام كما الإنسان بعض مرات يتخيل يعني معنى الصمت يكون يسكت إنسان دائما. لا، عدم الصمت عبارة عن عدم التكلم بما لا يعني وعدم التكلم بفضول خصوص. عدم هذين الكلامين هو عبارة عن الصمت. فإن الكلام الذي يتكلم به الإنسان يمكن تقسيمه إلى ثلاث أقسام. تارة يتكلم بما هو محرم كان يستغيب المؤمنين مخالفا لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أو يتتبع عيوب المؤمنين تاركا قوله عليه السلام طوبى لمن شغلته عيوب نفسه عن عيوب غيره. هذا تكلم بكلام حرام. وعد قسم ثاني التكلم بالكلام الواجب كالتكلم على نحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او التكلم ماذا بما هو بالمستحب. هذا ندخل في القسم الثاني مثل قراءة القرآن الأدعية الأذكار الأوراق. ترك هذين ليس من الصمت. القسم الثالث هذا أن يتكلم الإنسان بما لا يعنيه أو بالكلام الفضول. ترك خصوص هذا القسم الثالث هو الذي يراد من الصمت. لكن قد يسأل السائل ما هو الفرق بين الكلام بما لا يعني وبين الكلام الفضول؟ الفرق بينهما ماذا؟ قالوا في الفرق بينهما أن المقصود من الكلام بما لا يعني يعني أن يتكلم الإنسان بما لا يكون في صالحه، ليس له فيه مصلحة لا له ولا لسامعه. هذا نظير كثير من الكلام الذي نتكلم احنا اليوم، فلان شيء كلت، فلان شيء اشتريت، او مثلا اتكلم عن سفرة ماذا سافرتها او غير ذلك. هذا الكلام اذا لم يكن فيه مصلحة، اذا لم يكن فيه مصلحة للمتكلم ولا للسامع، هذا يعبرون عن الكلام بما لا يعني. وأما الكلام الفضول فهو أعم من ذلك، أعم يعني بعبارة أخرى أن يتكلم الإنسان بالكلام هسه سواء كان فيه ليس فيه مصلحة، هذا كلام فضول، أو فيه مصلحة وفائدة لكن يمكن تأدية المقصود بأقل من ذلك الكلام. يعني افترض يمكن أداء المقصود بجملة واحدة، أنا إذا أديت بجملتين الجملة الثانية تكون فضول، يعني فضل في الكلام هاي زيادة بعد إينا هذا. فالكلام الفضول أعم من الكلام بما لا يعني. الكلام بما لا يعني عبارة عن أتكلم بكلام ليس فيه مصلحة، ليس فيه فائدة لي ولا للسامع. الكلام الفضول يشمل هذا ويشمل الكلام الذي فيه فائدة لكن يمكن تأديته بأقل من ذلك، فالمقدار الزائد يكون فضولا. هذا هو معنى الصمت. فالصمت إذن اتضح عبارة عن عدم التكلم بما لا يعني وترك التكلم بالكلام الفضول. فإذا اتضح ذلك حينئذ لو وجه لنا سائل هذا السؤال، هل الصمت بهذا المعنى الذي ذكرنا حسن أم لا؟ حسن أم لا؟ لا حسن حتى حينئذ نحاول أن نتصف به. إذا اتضح معنى الصمت بالشكل الذي بيناه الإجابة ماذا تكون؟ إيجابية؟ نقول له من الواضح أنه حسن بعد بهذا المعنى، بمعنى ترك الكلام الفضول وترك الكلام بما لا يعني، بلا إشكال حينئذ يكون حسنا. إذ أولا إنسان إذا لم يصمت وتكلم بالكلام بما لا يعني وبالكلام الفضول من حيث يشعر أو لا يشعر قد ينجر هذا الكلام الفضول أو بما لا يعني، إما ينجر إلى الغيبة إلى أمور أخرى محرمة. كثير من الأحيان الإنسان يشوف حكي العادي شيئا فشيئا يجر علما إلى المحرمات، فلذلك من الحسن هو يترك الكلام العادي حتى لا يلجأ حينئذ إلى المحرمات. وثانيا الإنسان إذا أراد أن يتكلم بهذا الكلام العادي في ذلك الترك للأذكار للأوراد لقراءة القرآن، هذه الأمور المستحبة ينشغل بها الإنسان مواحسن، هاي مستحبة في تكلم بالكلام العادي ترك لهذا المستحب، فيصير ترك حينئذ حسن. وأيضا إذا أردنا أن ننظر إلى النصوص الشرعية وجدنا أن النصوص الشرعية كثير ما تحث وتحسن لنا الصمت، وهذه النصوص كثيرة حصرها جدا صعب، من أراد الاطلاع عليها فليراجع البحار الجزء 71
لكن على سبيل المثال عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا يقول في وصف المؤمن في حكم نهج البلاغة، في وصف المؤمن يقول: كثير صمته مجهول قلبه. فمن صفات المؤمن أنه كثير صمته. أو في وصية النبي لأبي ذر صلى الله عليه وآله يقول: أربع لا يخلو منها مؤمن، أربع لا يخلو منها. أولها الصمت، وهو أول العبادة من صفات المؤمن. في الرواية المشهورة التي يعرفها الصغير والكبير الذي مضمونها: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وتنقل عن لقمان الحكيم، وتنقل عن داود وصية لسليمان ابنه. فهذه الرواية المشهورة المعروفة تحبذ ماذا؟ الصمت. في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا، ما هو معنى القول السديد؟ هل مجرد الإنسان يترك الكلام العادي هذا، يترك الكلام المحرم، أو يفعل الكلام المحرم العفو، هذا هو القول السديد؟
كلا،
هذا ليس قول سديد. إنسان يستغل طب يتكلم بالكلام العادي، هذا قول سديد؟ لا، القول السديد هو القول الذي يشتمل على مصلحة، على منافع، ذا سداد. يعني القول ذو سداد. والقول ذو سداد متى يكون؟ إذا كان مشتملا على المصالح والمنافع، هذا هو القول السديد. فالآية تأمرنا بالكلام المشتمل على المصالح والمنافع، بل لعل الناظر في الآية يستفيد من الآية أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كان متقيا، والمتقي لا يكون متقي حتى يقول القول السديد. فإن الآية هكذا تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يعني لا يكون الإنسان مؤمن إلا إذا كان متقيا، لعله هكذا يستفاد. ثم تقول بعد ذلك: وقولوا قولا سديدا. يعني لا يكون المتقي متقي حتى يكون كذلك مشتمل على القول السداد. فإذا هذه نبذة من هذه النصوص التي تحبب الصمت، فهو حسب. يبقى علينا الإجابة على هذا التساؤل، أنه ما هي العوامل التي تساعدنا ماذا على الصمت ما دام هو حسن بهذه الدرجة؟ هذا نرجئه إلى ما بعد، والحمد لله رب العالمين.